الإسلام هدى ونكث في قلوب أهل الردى فلا تعي الحكمة أبدا. أحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء نحمد الله جل وعلا حمدا يكافي نعمه ويوافي المزيد. نحمده سبحانه على ما من به من هذا اللقاء وسائر لقاءاته مع اصحاب فضيله مشايخنا الكرام لاجل التناصح والتوجيه والارشاد بشان قضيه من اهم القضايا المطروحه في هذه الايام التي عظمت فيها الفتن وتلاحقت وتفاقمت واختل فيها ما كان ينعم به الناس من امن وامان في كثير من بلاد الاسلام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ويجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله لا نقصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. نجتمع مع فضيلة شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة للتناصح، قلنا في مسألة عظيمة وعظمى بها الكبر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يطيب لي أن ألتقي بإخواني الطلبة بهذه الولاية المحروسة والتي بحق وصدق أن يعرف موقفه الشرعي من هذه الفتن ويدرك المخرج السليم والمسلك القويم من هذه المحن، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذه الفتن التي تأتي على الأخدر واليابس. فلقد قام عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. في لفظ البخاري قال: فتح ردم من يأجوج ومأجوج، وفي حديث آخر قال: أفلح من كف يداه، وفي حديث آخر قال: سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن. أيقظوا صواحب الحجرات. وحذرنا منها ربنا عز وجل إذ قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا من الواجب الذي يمليه عليه ديننا وهو التناصح والتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقد هذا الملتقى تحت هذا العنوان لنتعاون جميعا على يعني تضييق دائرة الفتن وإخماد نارها وهي نائمة في بعض الأحيان والبلدان ولعن الله من أحياها. ولهذا آثرت أن أذكر ما دام هي قد وقعت في البعض ولم تقع في البعض الآخر آثرت أن أختار هذا العنوان من باب الوقاية هي العلاج، ولا أقول خير من العلاج. وعملا بقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية لأبي داود قال وعلمت أن الخير لا يسبقني. هكذا يرى الحكيم العاقل الكيس، وهذا هو منهج الحكماء ومسلك العقلاء، وهو التوقي من الفتن قبل الوقوع فيها، لأن الخير إذا فاتك يمكن تداركه. وهذا معنى قوله وعلمت أن الخير لا يسبقني، بينما الفتن إذا وقعت فيخشى أن يجرفك سيلها وأن يصيبك شرارتها، فلا تأمن بعد ذلك لا على دينك ولا على عرضك ولا على مالك ولا على نفسك. وقد قال الشاعر الحكيم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإن أكثر الناس يسألون عن الأعمال الصالحة وعن الحسنات التي تقربهم إلى الله عز وجل، وهذا شيء مطلوب ومرغوب، لكن على قاعدة التخلية قبل التحلية، حتى أن علماء الحديث فيهم من كان يشتغل بمعرفة الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة حتى يقيها ويتركها، ثم يشتغل بالأحاديث الصحيحة، كما روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يحفظ ابنه الأحاديث حتى لما أتمها قال هذه الأحاديث كلها ضعيفة، فتعجب الابن من تحفيظ الأب له للأحاديث الضعيفة، فقال ابدأ بالضعيف لتجتنبه ثم تحرى ما صح من الأحاديث. فالتخلية قبل التحلية، فالمرء يعرف مواطن الشر وينابيع الفتن حتى يجتنبها ويعيش في هذه الحياة على بصيرة من دينه، لأنه من أعظم ما يبتلى به المرء أن يفتتن في دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن دبر كل صلاة، بل قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل إن الله عز وجل قال له كما روى الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال يا محمد سل الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فخذني إليك غير مفتون. أمره ربه عز وجل، ربنا عز وجل خالق السماوات والأرض المعبود بحق يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول دبر كل صلاة هذا الدعاء، ومما جاء فيه يسأله أن يجنبه الفتن، وإذا أراد فتنة بعباده أن يعجل له بالمنية حتى لا يكون فاتنا ولا مفتونا. ولهذا ينبغي على المرء أن يعرف العواصم التي تعصمه من فتن القواسم، لأن المعصوم مرحوم والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولهذا فسأحاول أن أدلو بدلوي من باب التناصح والتعاون كما قلت سابقا مع إخواننا لمعرفة ما يعصمنا من الزيغ والضلال والفتن والمحن والمصائب والنوائب، حتى يعني نكون على بصيرة من ديننا. وهذه العواصم مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وأول عصمة من هذه العواصم الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالكتاب والسنة، لأن القرآن هو العروة الوثقى وهو حبل الله المتين ونوره المبين. من استمسك به عصم من الهلاك ومن الفتن، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن. والاعتصام بالكتاب والسنة هو الاتباع ما جاء فيهما وتحكيمهما والتحاكم إليهما والرضا بما جاء فيهما من الأحكام والأوامر واجتناب الزواجر وعدم تحكيم العواطف والعقول والسياسات والأذواق والكشوف والكشوفات والإلهامات وغير ذلك من المصادر التي صد الناس بها عن سبيل الله عز وجل. فالمرء لا يعتصم من هذه الفتن إلا إذا اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أمر عز وجل المؤمنين أن يستجيبوا لله وللرسول، والاستجابة استجيبوا أي أجيبوا، والاستجابة لله استجابة لكتابه عز وجل وهو القرآن، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي استجابة لنفسه وذاته في حياته. فإذا نادى عبدا وجب عليه أن يلبي نداءه صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال بينما كنت أصلي فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فتماديت في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمع إلى قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما بعد وفاته فالاستجابة لسنته عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا جل وعلا أن الاستجابة لله ولرسوله فيها الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، فيها الرخاء والطمأنينة والسكينة، فيها الأمن والآمان والسلم والسلام في بحبوحة الإسلام. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وبقدر الاستجابة لله وللرسول بقدر ما تكون الحياة طيبة سعيدة هنيئة مريئة، وبقدر الإعراض عن الاستجابة لله وللرسول بقدر ما تكون الحياة نكدة تعسة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى يوم القيامة، فتعاسى في الدارين في الدنيا والآخرة. أما المستجيب لله وللرسول فسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية: قد تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. ثم قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال هذا بعدما أمر بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدل أن ترك الاستجابة لله وللرسول من أسباب وقوع الفتن، ولهذا حذرنا الله عز وجل منها فقال: واتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين هذه الفتن وقاية تقيكم منها، وذلك بالاستجابة لله ولرسوله. وهذه الفتن إذا نزلت عمت، فلا تخص الظالم الغاشم بل تعم الصالح والطالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الغبث. فإن هذه الفتن العمياء الصماء كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر، إذا نزلت تأتي على الأخدر واليابس، ولهذا يجب الوقاية منها، لأنه لا يسلم منها أحد، بل تطيش لها العقول ويتلقفها الدهماء ويشربها الجهلاء. نعم، فهذا يدل على أن عدم التمسك بالكتاب والسنة من أسباب الفتن التي تصيب هذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة العظيم وقد سأله قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثم قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتنة وشر وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. فقال حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: هدنة على دخن. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثم قال حذيفة: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرات. هذا الحديث رواه الشيخان، لكن هذا اللفظ الذي سمعتموه هو رواية أبي داود وسندها صحيح. فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث حذيفة أن يتمسك بكتاب ربه، حفظا وفقها وعلما وتعلما، وتعلم كتاب الله عز وجل هو العمل بمقتضاه، العمل بأوامره واجتناب زواجره والوقوف عند حدوده. وهذا معنى قوله واتبع ما فيه. وتعلم كتاب الله يقتضي تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مبينة للقرآن، فهي تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتفصل مجمله وتوضح مشكله. ولا غنى بالقرآن عن سنة ولد عدنان، فإذا قال تعلم القرآن فإن هذا يقتضي أيضا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه حثه على كتاب الله عز وجل، حثه، وهو يشير إلى أن من أسباب بقاء الخير هو تعلم كتاب الله. ثم لما قال له هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ثم حثه على تعلم كتاب الله واتباع ما فيه. فدل هذا على أنه أن من أسباب بقاء الخير واستمراره ودوامه هو أن من أسباب بقاء الخير واستمراره ودوامه هو تعلم كتاب الله عز وجل واتباع ما فيه. وأن من أسباب زوال الخير وعموم الشر ونزول المصائب هو الإعراض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التمسك بالكتاب والسنة عصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم أمرين ما إن اعتصمتم وتمسكتم بهما لن تضلوا، لن أداة نفي للاستقبال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل لهذه الأمة بالأمن من الضلال ما إن اعتصمت بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لن تضلوا. وفي حديث مطعم بن جبير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هذا القرآن هو من عند الله؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فلن تهلكوا ولن تضلوا أبدا ما إن تمسكتم به. إن تمسكتم به فلا يصيبكم الهلاك ولا تصيبكم الضلالة. فتكفل وضمن وأمن من الهلاك ومن الضلالة ما إن تمسكت هذه الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وقد وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهكذا ينبغي أن تكون المواعظ، أن توقظ الوجدان وتحرك الضمير وتحيي القلوب بنفحات الإيمان، لا الخطب المسجعة التي تميت القلوب، الخطب العرجاء الجوفاء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبا بليغة. ولهذا شعر هؤلاء الصحابة بقرب رحيله عليه الصلاة والسلام فقالوا: كأنها خطبة مودع فأوصنا. فحري أن يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة نافعة، بوصية نافعة وكلمة جامعة. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأوصاهم بالتمسك بالسنة وبسنة هؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرها فقها، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، لأن الأمر لا يستحق الفتور أو التهاون، بل ربما مجرد فتور أو تهاون يفضي إلى قطع حبل النجاة وذهاب سفينة الخلاص. ولهذا قال عضوا عليها بالنواجذ بعدما حذرنا من هذا الاختلاف الذي يقع في هذه الأمة، فقال فسيرى اختلافا كثيرا نكرة لتعظيمه ولكثرته. وهذا من أعلام النبوة، لأن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه ممن لم يقع أو يكن في زمانه قد وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقد وقع اختلاف كثير في هذه الأمة، وأعظم خلاف وقع في هذه الأمة الخلاف في العقائد والمناهج. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال وستفترق هذه أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فافترقت الأمة فرقا وأحزابا، وكل يحمل لواء الفلاح والنجاح، وهيهات هيهات، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، بل لعله يصدق فيهم قول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف، لأن الاختلاف ضعف، ومن أسباب ضعف الأمة ووهنها وسقوطها وتكالب خصومها وأعدائها عليها، وهذا الخلاف الذي نخر جسمها ومزقها إلى شيع وأحزاب، ولكل حزب أتباع وأشياع. نعم، فقال فسيرى اختلافا كثيرا. وقلت أعظم خلاف وقع في هذه الأمة الخلاف في العقائد، أما الخلاف في الفروع فخطبه يسير، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل فقهية فرعية بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ولما خرجوا لغزوة بني قريظة أدركهم العصر في الطريق، فاختلف الصحابة على قولين، فقال بعضهم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، أخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم سلف أهل الظاهر لأنهم أخذوا بظاهر الحديث. والطائفة الأخرى صلت العصر في وقته وقالت، أخذت بمعنى الحديث وفحواه، قالت أراد منا الإسراع، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، فوقع الخلاف، وهذا مشهور ومذكور. نعم، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، وقع في خلاف مع غيره مما يتعلق من المسائل أو من الأحكام. وإذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وإذا قال قطع الخصام. نعم، فتبين من هذا أن الخلاف المذكور هو الخلاف في العقائد الذي لا يحمد عقباه، والذي يفضي إلى الضلال وإلى المحدثات والبدع. ولهذا قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير شديد ووعيد أكيد عن الإحداث في ديننا عز وجل. وأعظم بدعة أحدثت في الدين البدع في العقائد، كالقول بخلق القرآن والقول بنفي أسماء الله وصفاته بدعوى نفي التشبيه أو التجسيم، كذبوا رب الكعبة. والمقصود أن هذا الخلاف وقع في هذه الأمة، ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. والتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين يقتضي التمسك بكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كتابه وأدى رسالته عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه هي العصمة الأولى، وهي التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند أحكامهما وامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وعدم التعدي حدودهما. فمن سلك هذا المسلك عصم ونجي من الفتن ما ظهر منها وما بطن. العصمة الثانية هي لزوم عبادة الله عز وجل وطاعته واللجوء إليه والتضرع بين يديه وكثرة دعائه، لأن الذي يرد القضاء هو الدعاء. والتعوذ من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن كما ذكرته سابقا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التعوذ من هذه الأربع، كما روى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الكلمات الأربع دبر كل صلاة: أعوذ بالله من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات. وأمر أصحابه أن يتعوذوا من هذه الفتن، فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان السلف كما روى ذلك البخاري في صحيحه تعليقا كانوا يكثرون أن يقولوا: ونعوذ بالله من الفتن، كانوا يتعوذون بالله من الفتن. ثم إن الاشتغال بعبادة الله عز وجل تلهيك عن الفتن، وترى أكثر الذين يخوضون في الفتن هم من العوام، فما شغلتهم عبادة الله عز وجل ولا شغلهم ذكر الله عز وجل. والقلب إذا كان فارغا كان محل لورود الفتن عليه كعود الحصير، عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ولهذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة أيام الفتن، فقال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يعبد ربه عز وجل ويستقيم على ذلك، لأن كثرة الفتن قد تحول دون تحقيق عبادة الله عز وجل. فقال: العبادة في الفتن كهجرة إلي. وقال بعض السلف: اتقوا الفتن بتقوى الله، اتقوا الفتن بتقوى الله. فلزوم عبادة الله عز وجل مما يعصم المسلم من الفتن. العصمة الثالثة الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين أوتوا فهما في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء ونجوم في الظلماء ومصابيح يقتدى بهم في البيداء، فبهم يصلح العباد وتستقيم البلاد وتستبين سبل الرشاد ويغمر الفساد. هؤلاء العلماء الذين هم وراث الأنبياء وخواصهم. وإن من كمال نصح الأنبياء لأمتهم وأتباعهم أنهم ما تركوا لهم شيئا من حطام الدنيا وشهواتها، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، فهم ورثة الأنبياء. وإن الله عز وجل أقام الحجة على عباده بالأنبياء في حياتهم، ثم أقام بالعلماء بعد وفاة الأنبياء، ولهذا أمرنا جل وعلا بطاعته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء وهم العلماء، فأوجب علينا ربنا عز وجل طاعة العلماء لأنهم يبلغون رسالة الله عز وجل ويفقهون الناس ويحذرونهم من الفتن. ولهذا سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتنة، فلجأ حذيفة لما علم أن الخير لا يفوته وخشي من وقوع في براثن الشر، وقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، فما من فتنة كما قال هي كائنة بين يديه إلى قيام الساعة إلا وهو يعلمها، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سره بشيء لم يحدث به غيره رضي الله عنه. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من هذه الفتن، وقد قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أخبر عز وجل عن قوم أنهم مولعون بإشاعة الأخبار، فإذا جاءهم أمر يتعلق بمصلحة المسلمين وبأمنهم وسلامتهم، أو ما يتعلق بالخوف والتهديد وبالفتن، بدلا أن يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إنما سارعوا في إشاعة الأخبار. وفي إشارة إلى أن من أسباب فشو الفتن وانتشارها هذه الأخبار وهذه وسائل الإعلام، عفوا الإعلام. وسيأتي ذكر أو بيان أن من العواصم من هذه الفتن العزلة، ومن العزلة إمساك اللسان وعدم الخوض في هذه الفتن. والمقصود أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يردوا مثل هذه الأمور إلى الرسول أو إلى أهل العلم أهل الفتنة والحزم والعزم، فإنهم هم الذين يقدرون المصالح ويراعون المفاسد، ولو ردت هذه الفتن إلى العلماء لا خمدت على بكرة أبيها، ولكن لما خاض فيها الجهال والغوغاء، ولما ردت إلى من المتشبع بما لم يعطى ممن ينتسب إلى أهل العلم وليس من أهل العلم، زاد من دائرة الفتن، والله المستعان وعليه التكلان. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل، وفي لفظ يثبت الجهل أي ينتشر، ويشرب الخمر ويفشو الزنا. يرفع العلم، إذا من أسباب هذه الفتن المتعلقة بالأعراض أو بالأنفس أو بالأموال أن من أسباب هذه الفتن رفع العلم وظهور الجهل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويتفشى الشح ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الفتن ومن أسباب الهرج والمرج والقتل هو رفع العلم، هو رفع العلم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالذكر لأنها قوام المجتمعات، فبها تصلح النظم وتستجلب النعم وتدفع النقم. فقوله العلم يتعلق بالدين، يحمي الدين. وقوله يشرب الخمر فهذا يخل بالعقل. وقوله يفش الزنا هذا يخل بالعرض وبالنسب. وقوله الهرج والمرج هذا يخل بماذا؟ بالنفس. وقد قامت مقاصد الشريعة الإسلامية على تحقيق هذه الأسس الخمس التي لا يستقر النظام الإسلامي ولا يقوم ولا يصلح إلا بالمحافظة عليها: حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال. فإذا حفظت هذه الضروريات الخمس عم الخير وقل الشر واستقرت الحياة وخمدت الفتن. وتلاحظون أن هذه الفتن تمس هذه الأمور الخمس. قال يشرب الخمر يظهر الجهل، الجهل يمس الدين. يشرب الخمر يمس العقل، يفشو الزنا يمس العرض النفس، الهرج والمرج يمس ماذا؟ النفس. فرجعت إلى أن هذه الفتن تهدد هذه الضروريات الخمس. وتستطيع أن تقول إن مفهوم هذا الحديث أن انتشار العلم وقلة الجهل من أسباب ترك هذه المنكرات وطمس معالم الفتن. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بين معنى رفع العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء. إن الله عز وجل لا يأخذ هذا العلم بعد إذ أعطاه لعباده ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذا لم يبقى عالم في الأرض فإيذان بخراب العالم، لأن عمارة العالم بالعلم وخراب العالم بالجهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبوره، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى يوم النشور نشوره. إي نعم، هكذا يفعل الجهل بأهله في وحشة من جسورهم من جسودهم من في وحشة من أرواحه. وإذا شعر هذا الجاهل بهذه الوحشة عم الفساد بسبب جهله، لأن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم بالفتاوى الفاسدة الجائرة. إذن فتبين من هذا أن الأمة إذا أرادت أن تعيش حياة سعيدة مستقرة بعيدة عن الفتن فلتقم راية لعلمائها ولتعتبرهم المرجع في النوائب وفي النوازل، لأن هؤلاء العلماء هم أطباء الأديان، كما أن الأطباء أطباء الأبدان. ولعل المرء العاقل يعتني بدينه قبل أن يعتني ببدنه، لأنه كما قال الشاعر: أنت بالعقل لا بالجسم إنسان. فالإنسان بدينه يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقوله. فهؤلاء العلماء هم أطباء الأديان. فإذا نزلت نوازل وعمت مسائل فالواجب على المسلم أن يهرع إلى العلماء، فإنه سيجد الجواب الكافي لدوائه الشافي، يجد الدواء الشافي والجواب الكافي. نعم. وقد شهد العالم الإسلامي مواقف عظيمة من هؤلاء العلماء في إخمادهم لنار الفتن وإنقاذهم للناس من هذه الفتن. فهذا أبو بكرة رضي الله عنه لما خرج لقيه حنيف الأحنف بن قيس وقد شهر سيفه، فقال أبو بكرة أين تريد؟ فقال أريد أن أنصر ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه. فقال ارجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فحذره من الخروج. ولهذا كان الذين كسروا سيوفهم وألزموا بيوتهم هم أعدل الطوائف في فتنة الصفين أو فتنة الجمل، في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما وقعت عن اجتهاد منهم وليس حبا في كرسي أو طلب لجاه أو لاقتطاع مال أو منصب، وإنما كان ذلك اجتهادا منهم. فتلك دماء طهر الله عز وجل منها أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا ولنتردى على جميعه، لأن حسناتهم لا تقاومها ما وقع منهم، بل إن ما وقع منهم بين قوسين عن اجتهاد يغمر ويذوب في بحر حسناتهم كما يذوب الملح في الماء. المقصود ثم هذا قبل مقتل عمار، لما قتل عمار أدرك الصحابة أن عليا كان هو على الحق لقوله صلى الله عليه وسلم ويا عمار تقتله الفئة الباغية. المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه نصح الأمة ونصح الناس من كسر السيوف وعدم الخوض في هذه الفتن. ويشهد لهذا أيضا ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين جاء في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه أيضا، فقال له أنت تجلس هنا وأنت صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخرج بسيفك، والله عز وجل يقول واتقوا فتنة، لا والله عز وجل يقول حتى لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ولنعم ما قال البصير بالسنة، قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله، وأنتم قاتلتم لتكون فتنة وليكون الدين لغير الله. هؤلاء الصحابة جاهدوا حق الجهاد في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنة لإعلاء كلمة الله وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأما أنتم فقاتلتم حتى تكون فتنة، لا أن لا تكون فتنة ويكون الدين لغير الله عز وجل. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن بعض الخوارج يعني قد أشربوا هذا الفكر فخرجوا لأداء الحج وبنية الخروج وتشهير السيوف، ظاهره حج وباطنه فتنة وخروج، فمروا بالمدينة ولما دخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا جابر بن عبد الله يحدث القوم ومما حدثهم ذكر حديث الجهنميين وهم الذين يخرجون من النار وقد اسودوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وإذا دخلوا النار فإنهم يدخلونها بقدر ذنوبهم، فيخرج آخرهم وقد اسودوا فيمرون على نار الحياة. فإن النار، وهذه النار هي التي تفنى، نار الموحدين، أما نار الكافرين فإنها لا تفنى. فتعجب هؤلاء القوم كيف يقول هذا القول والكلام، والله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فحج بهذا. فذكرهم جابر وكان فقيها في السنة عالما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مقام المحمود، يعني الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع في أهل الكبائر ويشفع في الموحدين فيخرجون من النار. فيقول أحدهم هل ترون أن هذا الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فرجعوا كلهم إلا رجلا واحدا فقتل. هكذا موقف هؤلاء العلماء الربانيين من هذه الفتن، فإنهم يمدون أيديهم إلى الناس ليأخذوهم إلى شاطئ السلام وبر النجاة، لا أن يوسعوا من دائرة الفتن، ولا أن يزجوا بهؤلاء الشباب إلى مستنقعات الفتن ولا الأنفاق المظلمة التي لا يدرى مخرجها، والله المستعان. ومن المواقف العظيمة لخير السلف من التابعين وأتباعهم، وهي كثيرة بل هي أشهر من أن تذكر، فهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى في فتنة ابن الأشعث. وما أدراك ما فتنة ابن الأشعث، حيث قتل فيها الأعيان من العلماء والصالحين وغيرهم، وكانت نقطة سوداء في التاريخ الإسلامي. فخرج بعض الخوارج ودخلوا على الحسن وذكروا له ما يقوم به الحجاج، وقالوا ألا تنظر إلى هذا الطاغية، فقد سفك الدم الحرام وأكل المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل وفعل، وعدوا مثاليب وما فعله هذا الحجاج من المنكرات. إي نعم. فقال ولنعم ما قال. وهذا كلام كل من كان بصيرا بكتاب ربه، فاهما لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال في ذلك الوقت، قال إني أرى ألا تقاتلوه بالسيوف، لا تقاتلوه بالسيوف، فإنه إن كان عقوبة من الله، إذا كان هذا الحجاج عقوبة من الله، فما أنتم براضي عقوبة الله عز وجل، أنتم لا تستطيعون أن تردوا عقوبة الله عز وجل، وإن كان هذا بلاء فاصبروا حتى يحكم الله عز وجل بينكم وبينه، أو حتى يحكم الله، والله خير الحاكمين. هكذا كلام العقلاء ووصية العلماء الذين ينظرون ما وراء الأحداث، وكما يقول يعني بالتعبير الحديث يقرؤون بين الأسطر، ليس موقف أو رأي الذي ينظر بين يديه ويزعم أنه يفقه الواقع، ويرمي العلماء الربانيين بجهلهم للواقع فكأنهم لا يفهمون الواقع، وهؤلاء الذين يفقهون ويفهمون الواقع فهو واقعهم يشهد عليهم، يشهد عليهم على ما زجوا بالشباب إلى الفتن، على ما وقعت في هذه الأمة من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، هذا هو واقعهم الذي يفهمونه، هذا واقع المر الذي أوصل هذه الأمة إلى ما أوصلت إليه. فقال هؤلاء الثائرون المندفعون المتحمسون قال أنطيع هذا العلج، وكانوا قوما من العرب، أنطيع هذا العلج. فخرجوا عليه وخرجوا مع ابن الأشعث لمقاتلة الحجاج، فيقول الراوي فقتلوا جميعا، قتلوا جميعا. وهكذا في كل عصر وفي كل مصر، لا ينكر أحد ولا ينكر إلا معاند. فضل علمائنا الربانيين كشيخنا الألباني وشيخنا ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، دورهم البارز في إنقاذ الشباب من فتنة الخروج، وكيف فعلت فتاويهم ووصيتهم فعلتها التي كان من ورائها نزول كتائب ممن غر بهم، فعادوا إلى رشدهم وصوابهم بفضل الله أولا وآخرا، ثم بموقف هؤلاء العلماء الربانيين الذين يفقهون الواقع فهما سليما على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفقهون فقط هذا الواقع على ضوء الاجتماع وراء الكواليس والتخطيط للانقلابات والتخطيط للاعتلاء على الكراسي وغير ذلك من الأمور كما يفهمه هؤلاء أصحاب الواقع. لا ينكر أحد فضل هؤلاء العلماء الذين كانت لهم اليد المباشرة في تضييق دائرة الفتنة وإخمادها. إذن المقصود أن الرجوع إلى العلماء من أهم أسباب القضاء على الفتن، ليس فقط تضييق دائرتها بل اجتثاثها من جذورها، وهذه هي العلاج الناجع كالآكلة، نسأل أن يعافي الجميع. الآكلة أنت إذا عالجتها فهي تنخر في نخر عظمك حتى تأتي على مهلكتك، وإنما يجب اقتلاع جذورها حتى نأمن من الهلاك أو نأمن من شرها. فيتعين الرجوع إلى هؤلاء العلماء الربانيين. وإنه والله ورب الكعبة لو رجع الناس إلى هؤلاء العلماء وأخذوا نصيحتهم وامتثلوا لأمرهم ولم يخالفوهم لما وقع في الأمة ما وقع، والله المستعان وعليه التكلان. العصمة الرابعة تعلم العلم، تعلم العلم النافع. والعلم لا يكون نافعا إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم نور يحرق هذه الشبهات ويحرق هذه الفتن، لأنه من أسباب الفتن الجهل والتمسك بالمتشابه. قال عز وجل هو الذي أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إيه نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. فتلاحظون أن هذه الفتن إنما تؤتى من الجهل وتؤتى من المتشابه، بل إن هؤلاء الخوارج ما أوتوا إلا من المتشابه. قرأوا ظاهر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم، فأوتوا من الجهل وأوتوا من المتشابه، أما الراسخون في العلم فيعلمون أحكام المتشابه، فإنهم يردون المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وإذا علمنا أن الجهل من أسباب الفتن، والضد يعرف بالضد وعند الأضداد تتبين الأشياء، فتعين الاهتمام بالعلم النافع، لأنه السبيل في القضاء على الفتنة، ولأنه السبيل في العصمة من الفتن. لأن المرء إذا طلب العلم أدرك حكم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. قوله لا يعلمها كثير من الناس أي لا يعلمون أحكام متشابه، فإن مفهومه أن قليلا من الناس يعرفون أحكام متشابه وهم العلماء. فدل هذا على أن العلم يكشف عن أحكام متشابه. بينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الجاهل الذي لا يبالي بالمتشابهات فإنه لا يستبرأ لدينه ولا لعرضه، أما العالم فإنه يعلم أحكام متشابه. وإن العلم لا يكشف كما قلت أحكام متشابه، ومما يكشفه العلم من أحكام متشابه أنه يحتاط ويتورع ويتقي هذه الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والذي يدل على أن العلم من أهم العواصم من هذه الفتن قول حذيفة رضي الله عنه الذي كان يعلم الفتنة ومخرجها، يعلم مدخلها ومخرجها، ويعلم أسبابها ومسبباتها، صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه: لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. بقدر ما تعرف دينك وتتفقه فيه فإنها لا تضرك هذه الفتن، وإنما الفتن من المتشابه، فيلتبس عليك الحق والباطل، هنا تقع الفتن. لما يصبح المرء لا يميز بين الغث وبين السمين، بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، فلربما يرى الخير شرا ويرى الشر الخيرا، فتنتكس الأمور. وهذا من علامات الفتن، انتكاس الأمور وانتكاس العقول وتغير الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الفتن: كما تموج كموج البحر، تتلاطم وتضطرب حتى تفضي إلى الهلاك، كما يتلاطم أمواج البحار، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هكذا شدة التحول والتغير، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلا تضرك فتنة ما تفقهت في دينك وعرفت دينك. أما إذا ركبت مطايا الجهل والشكوك فلا تأمن على نفسك من الفتنة. ولهذا كان السلف يستحبون أن يقرأوا هذه الأبيات أيام الفتن، كما روى البخاري رحمة الله عليه تعليقا في صحيحه، وهي لمن القيس يقول: الحرب أول ما تكون فتية صغيرة تسعى بزينتها لكل جهول. سبحان الله، رجل جاهلي، أمر القيس عاش في الجاهلية وعرف بشعر الخمريات، يقول هذا الكلام أن هذه فتنة تسعى بزينتها لكل جهول، هكذا تصطاد الجهلة. أما العلماء الربانيون فهم الذين يصطادونها ويخمدون نارها. المقصود حتى لا أذهب كثيرا، الوقت يطاردني، أن من أسباب العصمة من الفتن طلب العلم والسعي في تحصيله. العصمة الخامسة لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، وهذا ما حث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، قال فما تأمرني؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي لفظ قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه زيادة تدل على أن المقصود بالجماعة هي الجماعة التي اجتمعت على الإمام وبايعته وأعطته صفقة يده وثمرة فؤاده، لأن من أسباب الفتن هو الخروج على الإمام. وأول فتنة ظهرت في العالم الإسلامي وهي التي كانت بعد هذه الفتن وكان أصحابها سنوا في الإسلام سنة سيئة وسيتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هو الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتله هؤلاء الخوارج ظهرت الفتن وتوالت على هذه الأمة إلى أن ليت الله الأرض ومن عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع إلى يوم القيامة. هكذا إذن العصمة والنجاة هو لزوم جماعة المسلمين بالصلاة خلفهم والجهاد وراءهم والاعتمار بأوامره واجتناب نواهيه إلا إذا أمروا بمعصية، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وقد أمرنا عز وجل بالائتلاف والاجتماع فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل فسر بجماعة المسلمين، والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة والفرقة عذاب. فمن أسباب قوة هذه الأمة، أسباب قوتها وتمكنها وعزها هي الاجتماع على الكلمة الواحدة، وإن من أسباب ضعفها واستيلاء أعدائها عليها هو الاختلاف والتنابز والافتراق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يلزم جماعة المسلمين، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يحث على الجماعة قال يد الله مع الجماعة، وقال إن الله لا يجمع أمتي على الخطأ أو على ضلالة، وقال من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمقصود أن المسلمين إذا تلاحموا وتوحدوا واجتمعوا على إمام واحد فلا ينبغي أن يتأخر أحد عن البيعة أو يفرق صف الجماعة. العصمة السادسة اعتزال الفتن، فإذا وقعت الفتن فلا يجب أن يحشر أنفه ويغمس يده فيها، فإنه لا يأمن أن تأخذه إليها، والواجب اعتزال الفتن. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لما قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة. الشجر يغرس في البوادي، ففي إشارة إلى أنه يعتزل هذه الفتن ولو اقتضى الأمر أن يعيش في البوادي، كما قال الحجاج لسلمة بن الأكوع ما لك أرددت عن دينك تعربت؟ فقال سلمة رضي الله عنه وكان من خيار الصحابة قال لم أرتد ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدر. رواه البخاري وبوب له باب التعرب في الفتن. التعرب يعني لزوم البوادي والقرى، ويشهد لهذا قول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، أو أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم ألا من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. لأن اعتزال الفتن من أسباب تضييق دائرتها والسعي في إخماد نارها. أما المشاركة ولا باللسان، والفتنة كما تكون بالبنان تكون أيضا باللسان أو المشاركة معهم، فهذا مما ينمي ويغذي هذه الفتنة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من شارك القوم في الفتن فهو معهم أو فهو منهم، أي كل من ساهم بقلمه أو لسانه أو جسده في الفتن فإنه واحد منهم. والمطلوب هو اعتزال هذه الفتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. والنصوص في هذا كثيرة، بل إن أهل السنة ألفوا كتبا في وجوب العزلة إبان الفتن. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، النائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. هكذا طبقات التفاوت، كل بحسب مشاركته. أعظمهم بلاء وفتنة الساعي، لأنه يسعى في إثارتها وتأجيج نارها، وأما الماشي فإنه يشارك فيها مباشرة، وأما القائم فإنه يشارك القوم ولو بلسانه. فكل بحسب جرمه وبحسب مشاركته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها استشرفته. هكذا الفتن جذابة، لسيما مع القلوب الميالة، فمن تشرف بها فإنها تخطفه. نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال هذه الفتن، فلا عاصم إلا الاعتزال، ومن اعتزل فقد سلم المسلمون من لسانه ويده وسلم من هذه الفتن. وأما من بقي أو شارك فلا يأمن من نفسه أن يقع في هذه الفتن وأن يختم له بالسوء، والله المستعان وعليه التكلان. العصمة السابعة ولعلها الأخيرة، ولعل العواصم من هذه القواسم كثيرة، لكن ذكرت أهمها وأبرزها. وإن كان يعني كل عصمة تحتاج إلى جلسة وإلى محاضرة، لكن أنا أختصر الكلام نظرا لضيق الوقت. ثم هذه وصية ونصيحة، ليس هذه نصيحة، ينصح بعضنا بعضا لما فيه خير، ويدخل في هذا كما قلت في صدر الكلام من باب التعاون على البر والتقوى. نعم، الصبر وحبس النفس إبان فتن. ورب الكعبة لا يبلغ هذه الرتبة إلا من كان عالي الهمة. أما هؤلاء المستعجلون الثمرة قبل نضجها، والمتهورون والثائرون الذين لن يذوقوا مرارة الصبر والتعجل القوم، فإن في العجلة الندامة. نعم، ولهذا ينبغي على المرء أن يتحلى بالصبر على ما يقع في هذه الفتن، الصبر على فعل الواجبات، والصبر على ترك المحرمات، والصبر على الرضا بالمقدورات، والصبر على عدم المشاركة في هذه الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم سترون أثرة ومنكرة، سترون أثرة يعني الاستئثار بالأموال، يعني أن هؤلاء الأمراء يأخذون حقكم ولا يعطونكم حقكم. أثر الاستئثار بالأموال، وهذا من أعلام النبوة، هذا من أعلام النبوة. قال: سترون أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على حوضي. سترون هذه الأشياء تنكرونها، ولكن عليكم بالصبر. وقال أيضا: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإنه من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فأمرنا بالصبر، لأن الصبر على ظلمهم وجورهم أهون من الخروج عليهم، لما يتضمن الخروج عليهم من سفك الدماء وإراقتها وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. يعني كما قلت سابقا، الجناية على الضرورية الخمس، كلمة مختصرة تكفي العاقل، الجناية على ضرورية الخمس. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على أئمة الجور وقالوا أفلا نقاتلهم بسيوفنا، قال لا، وأمر بالصبر عليهم، لأنه علم أن ما يترتب عليه من منكرات أنكر بكثير مما هم عليه من المنكر. ولهذا لما يعني تعجل هؤلاء الجهاد هذا الأمر وعجلوا بتغيير المنكر بالخروج، فوقعوا في منكر أنكر منه. ومن تأمل في العالم الإسلامي وما جرى فيه من ويلات وويلات ومن فتن ومن مصائب ونوائب وغير ذلك مما لا يكاد يأتي عليه الحصر، يدرك أن سببه الرئيسي هو إضاعة هذا الأصل، هو عدم الصبر. بل إنك ترى كما أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ترى أن أكثر هؤلاء الذين يخرجون عن هؤلاء الأئمة الجور إنما يخرجون من أجل أن يشاركهم في هذه الأثرة، يطلبون حقوقهم من هذه الأثرة، فيريدون أن يستأثرهم أيضا بهذه الأثرة، ولهذا يقع ما يقع. هذا ما يمكن ذكره في هذه العجالة بحسب ضعف الحالة، والله أعلم. ونسأله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونشكر عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها عز وجل علينا، وهذا يعني عقد هذا اللقاء الطيب المبارك مع إخواننا. فنسأل عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، أجدد شكري لكل من ساهم في إحياء هذه الدورة أو الملتقى العلمي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.